لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد الدرس الثالث الشرط المقوم للحياة الإنسانية كمال الإنسان في إطاعة العقل قلنا بأن مفاد هذا الدرس هو الاستدلال على وجوب البحث والمعرفة وقلنا بأن الدليل صاغه المصنف من خلال ثلاث مقدمات المقدمة الأولى أن الإنسان كائن باحث متحرك نحو كماله وقد تقدم بيانها المقدمة الثانية أن هذه الحركة التي يتصف بها الإنسان هي حركة إرادية اختيارية وعقلية بمعنى أن حركة الإنسان نحو تحقيق الكمال والوصول إلى الكمال يتم في ظل الإرادة والاختيار وفي ظل القوى عاقلة بيان ذلك قلنا بأنه ما من موجود خلقه الله تبارك وتعالى إلا وهو يسير نحو الكمال الشمس تتحرك لمستقر والقمر كذلك والبذر كذلك ما من موجود إلا وهو يتحرك ولكن الحركة تختلف فإذا أردنا أن نقارن بين حركة الإنسان وبين حركة الحيوان مثلا باعتبار أنهما كائنان حيان كل منهما يتحرك بالإرادة ما هو الفرق بين حركة الإنسان وبين حركة الحيوان أما الفرق بين حركة الإنسان وحركة الجماد واضح بين حركة الإنسان وحركة النبات واضح ما هو الفرق بين الحركة عند الإنسان وبين الحركة عند الحيوان يمكن إجمال الفوارق إلى أربعة الفارق الأول نظام الحركة عند الإنسان متعدد بينما نظام الحركة عند الحيوان في كثير من الأحيان هو واحد مثلا إذا لاحظت حركة بعض الحيوانات تجد أن لها نظاما واحدا لا يختلف ولا يتغير حركة النحل الموجود في هذه المنطقة هو نفس حركة النحل الموجود في منطقة أخرى نظام متحد واحد النمل في فصل الشتاء يتحرك نحو جمع يتحرك في فصل الصيف نحو جمع الطعام في فصل الشتاء يبقى ثابتة. هذه الحركة للحيوان لا تختلف النحل يتحرك نحو جمع العسل في أي بقعة من بقاع العالم وبنفس النظام وبنفس الطريقة، وهذا معناه وحدة النظام، نظام الحركة عند الحيوان، بينما تعدد نظام الحركة عند الإنسان. تجد أن بعض الناس تتحرك بطريقة نحو كمالها، البعض الآخر يتحرك بطريقة أخرى، بعض الناس يتحرك من أجل الوصول إلى الغاية حركة استبدادية قهرية، بالاستبداد يريد أن يصل، أما بعضهم يتحرك حركة عادلة بالعدالة والمساواة يريد أن يصل إلى الغاية. إذا نظام الحركة عند البشر يختلف من إنسان إلى إنسان آخر. منشأ اختلاف النظام يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اختلاف القوى المحركة. تارة القوى التي تحرك الإنسان تكون فقط هي القوة الشهوانية، فلهذا ينطلق من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وأخرى ينطلق أو القوى التي تدفع الإنسان تحرك الإنسان هي القوى السبعية، وأخرى تكون القوى العاقلة. إذن هناك نظام للحركة، وهذه الحركة تحتاج إلى قوى محركة. بما أن القوى المحركة تختلف، إذن نظام الحركة سوف يختلف، وهذا حتى على مستوى الصناعات البشرية. حركة هذا الموتور تختلف عن حركة موتور آخر، لماذا؟ لأن القوى المحركة هي تختلف. حركة السيارات ليس نظاما واحدا، يرجع إلى القوى، نوعية القوى المستعملة في صنع السيارات تجعل نظام حركة السيارات تختلف. إذن تعدد نظام الحركة عند الإنسان يختلف، بينما نظام الحركة عند الحيوان كله وليد الغريزة، والغريزة واحدة في جميع الحيوانات. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول في الرواية المشهورة في بيان الفرق بين الملك والحيوان والإنسان؟ يقول: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من عقل وشهوة. لاحظ ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل أو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذن تارة الإنسان يكون أدنى من البهائم، وأخرى يكون أعلى من الملائكة. إذن الحركة سوف تختلف باعتبار اختلاف القوى المحركة عند الإنسان. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بين حركة الإنسان وحركة الحيوان، أن حركة الإنسان حركة اختيارية، بينما حركة الحيوان ليست وليدة الاختيار. الإنسان إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك. يتحرك الإنسان في ظل إرادته، بينما يتحرك الحيوان في ظل غريزته. وبما أن الغريزة واحدة إذن هو مساره واحد في الحركة، أما الإنسان مختار، إن شاء قام وإن شاء جلس، إن شاء تقدم وإن شاء لم يتقدم. حركة اختيارية، وهذا بالوجدان يشعره الإنسان، وصريح كثير من الآيات القرآنية تؤكد هذه الحقيقة. لاحظ الله تبارك وتعالى عندما يصف حركة النحل ماذا يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً.
إذن حركة النحل وفق الغريزة التي أودعها الله عندها. بينما عندما يصف حركة الإنسان يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب. إذن مختار الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. الإنسان خلق من نطفة، الحيوان خلق من نطفة، لا فرق. من نطفة أمشاج، يعني نطفة متبدلة متحولة، كما أن نطفة الإنسان متحولة متغيرة كذلك نطفة الحيوان، نطفة فعلقة إلى آخره. إذن من نطفة أمشاج صفتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان. أين الفرق؟ في كلمة واحدة طرحها القرآن، فنب إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نبتليه بمعنى نمتحن، الابتلاء الامتحان، والامتحان فرع الاختيار. ولهذا يشتبه بعض الآباء إذا أراد أن يمتحن ابنه وأنه هو رجل أو ليس برجل، ماذا يفعل معه؟ يقول مثلا لن أخذك إلى المسجد إلا إذا كنت رجلا، فيقفل عليه الباب ليصبح. خب الإنسان كيف يثبت أنه رجل أو ليس برجل إذا خالط المجتمع؟ هنا دور الامتحان. إذا كان للإنسان طريق الاختيار هنا تثبت رجولة الإنسان، أي طريق يختار. أما إذا حبس الإنسان ووضع في قفص وأقفل عليه وكان حبيس ذلك القفص، هنا لا يتحقق عنوان الامتحان. إذن عنوان الامتحان فرع الاختيار. إذن الإنسان حركته حركة اختيارية، بينما حركة الحيوان حركة غير اختيارية، حركة غريزية. الفارق الثالث، الإنسان كماله المترتب على حركته غير متناهي، بينما الكمال المترتب على حركة الحيوان متناهي. لاحظ النحل لا يوجد في حركته إلا أن يجمع العسل ويهتم بشؤون الخلية فقط. كمال الحركة الحيوانية محدود بما أوجده الله داخل الحيوان. أما حركة الإنسان نحو الكمال، كمال غير متناهي. كل حركة تحتاج إلى مبدأ ينطلق منه الإنسان وإلى منتهى يصل إليه الإنسان. ذاك المنتهى هو الغاية، تلك الغاية بالنسبة للإنسان لا حد لها. ولهذا الإنسان إذا رأى أن كماله في جمع المال، من هو مال لا يشبعان، طالب علم طالب مال. إذا رأى الإنسان أن كماله في العلم هو لا يشبع، لا يقف عند حد. وإذا كان الكمال في جمع المال أيضا لا يقف عند حد. وإذا كان الكمال هو الوصول إلى القرب الإلهي أيضا لا يصل إلى. إلهي كلما قلت لك الشكر وجب علي أن أقول لك، لأن الشكر يحتاج إلى، لا يقف عند حد الشكر. إذن الإنسان مهما كانت غايته فهي غير محدودة، غير متناهية. أما الحيوان كماله محدود بهذا الحد. هذا هو الفرق بين كمال الإنسان وبين كمال الحيوان. الفرق الرابع والأخير، الإنسان متى تتفعل الحركة نحو الكمال؟ فعلية حركة الإنسان تختلف عن فعلية حركة الحيوان. حركة الحيوان تكتمل بالنمو الطبيعي للحيوان، بينما حركة الإنسان متى تكتمل؟ ليس بالنمو الطبيعي الجسدي، إنما بالعقل. فلهذا يقال فعلية اكتمال حركة الإنسان بالقوة العاقلة. متى ما اكتمل عقل الإنسان، هنا أصبحت الحركة نحو الكمال حركة فعلية تامة. أما الحيوان، اكتمال الحركة، فعلية الحركة بالنمو الطبيعي للحيوان. ولهذا هذا المعنى أيضا مستفاد من بعض الروايات. مضمون بعض الروايات: الإنسان باكتمال عقله، ليست الإنسانية التي تسعى نحو تحقيق الكمال إلا باكتمال العقل. هذه أهم الفوارق بين حركة الإنسان وبين حركة الحيوان. إذن الإنسان إذا تحرك يتحرك وفق حركة اختيارية، وأيضا تلك الحركة الاختيارية تكون وليدة عن القوة العاقلة. لاحظ ماذا قال. قال: تتم عملية النمو والتكامل في النباتات. إذن هناك تكامل في النباتات والتكامل حركة، بصورة حتمية جبرية خاضعة لتوفر العوامل والظروف الخارجية. إذن حركة غير اختيارية، بصورة حتمية جبرية، هو الإشارة إلى الهداية التكوينية، أو قل الهداية العامة. ربنا الذي أعطى شيء، أعطى كل شيء خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية تكوينية. فلا تنمو شجرة بإرادتها ولا تثمر الثمرة التي تثمر الثمرة التي تختارها، ذلك لأن النبات لا يملك الشعور والإرادة. قيدوا الاختياري. لماذا؟ لأنه أثبت العلم الحديث أن النبات يمتلك حسان، يمتلك إرادة، يمتلك شعورا. وخير دليل على ذلك انحناء الورق نحو ضوء الشمس أثناء عملية البناء الضوئي كما قرأنا في علم الأحياء. وأيضا مبرهن عليه ذلك، وسوف يشير الشيخ المصباح في دروس صفات لا تبارك وتعالى إلى وجود من يرى أن النبات يمتلك مرتبة من الشعور، ولكن الشعور الذي يمتلكه النبات يغاير الشعور الذي يمتلكه الإنسان. أما الحيوانات فيمكن أن يكون لها نصيب من الإرادة والاختيار في تكاملها، ولكن الاختيار الوليد عن الغريزة لا القوة العاقلة، ولكنها إرادة منبثقة من الغرائز الحيوانية العمياء. يتحدد عمل تلك الغرائز ونشاط تلك الغرائز في حدود الحاجات الطبيعية، ولهذا قلنا محدود متناهي، وعلى ضوء شعور ضيق محدد بمقدار حواس الحيوان. أما الإنسان تفهم جيدا، فبالإضافة إلى ما يملكه من الخصائص النباتية والحيوانية، يعني لا يريد أن يقول أن الإنسان هو نبات، بمعنى كل كمال متحقق في النبات ومتحقق في الحيوان يشتمل عليه الإنسان. مثلا من خصوصيات النبات أنه نام، خصوصية النمو، هذه الخصوصية يشتمل عليها الإنسان. من خصوصيات الحيوان أنه جسم حساس، أيضا الإنسان يشتمل على خصوصية الحس. فإنه يختص بميزتين روحيتين، اولا فهو من جهه لا تتحدد رغباته الفطريه بحدود الحاجات الطبيعيه، وهذا معنى ان كمال واحتياج الانسان غير متناهي. ومن جهة أخرى يملك قوة العقل، ولكن متى ما كان الإنسان محكوما بقوة عقله يكون خير من الحيوان والملك، لكن متى ما كان أسيرا لشهوته وغضبه يكون أدنى من درجة البهائم الذي يعبر عنه القرآن كما تأكل الأنعام، حيث يمكنه من خلالها أن يوسع في معلوماته إلى ما لا نهاية. ولأجل هذه المميزات أو الميزات تتجاوز إرادة الإنسان حدود الطبيعة الضيقة وتتجه باتجاه لا نهاية. ولهذا إن شاء الله سوف نقرأ في المنطق أن هذه القوة العاقلة تتسم بجملة من الخصائص أو لها جملة من المهارات. أول مهارة مهارة التعليل، مهارة التصنيف، مهارة التركيب، مهارة الاستقصاء، مهارة التحليل، جملة من المهارات، مهارة التلفيق، جملة من المهارات التي تمتلكها القوة العاقلة تفقدها الحيوانات. وكما أن الكمالات المختصة بالنبات إنما تنشأ بواسطة القوى النباتية، قوى نباتية يعني القوى النامية، عندنا نحن قوى نامية، قوى حساسة، قوى عاقلة، النبات فقط يشتمل على القوى النامية، القوى الغاذية. والكمالات الحيوانية إنما تحصل من إرادتها المنبثقة من الغرائز والإدراكات الحسية. ولهذا بما أن الحيوان يتحرك وفق غريزته، جميع مدركات الحيوان تكون مدركات حسية جزئية، قل مدركات جزئية يعني فاقدة لعنصر التعميم. أما مدركات الإنسان بما أنه يعتمد على القوة العاقلة فقد تكون مدركاته مدركات حسية وقد تكون مدركات كلية عامة، لهذا يدرك العموميات الإنسان. إنما تحصل من إرادتها المنبثقة من الغرائز والإدراكات الحسية. فكذلك الكمالات المختصة بالإنسان التي تتمثل في الواقع بكمالاته الروحية إنما يتوصل إليها من خلال إرادته الشعورية وعلى ضوء توجيهات العقل الذي يتعرف على مختلف الاتجاهات والمستويات المطلوبة وحينما تتصادم وتتزاحم. قلنا نحن الإنسان يعيش حالة الصراع، الصراع بين القوى الثلاث، فإنه يختار الأفضل منها. ومن هنا نعلم بأن إنسانية الفعل إنما تتحقق بالإرادة المنبثقة من الميول والرغبات التي يختص بها الإنسان وعلى ضوء هداية العقل وتوجيه العقل. وأما الفعل الذي يصدر من دافع حيواني فقط، الدافع الحيواني هو المتمثل في القوى الشهوانية والقوى السبعية، فهو عمل حيواني، كما أن الحركة التي تنشأ من القوى الميكانيكية لبدن الإنسان، الحركة الناشئة من اليد، الحركة الناشئة من العين، الحركة الناشئة من اللسان، فهي حركة فيزيائية. يريد هنا من الحركة الميكانيكية يعني الحركات الحسية المنبثقة عن الحس، الحركة المتولدة عن الحس، كالرجلين كاليدين كالعينين إلى آخره. المقدمة الثالثة أن حركة الإنسان وليدة الفكر والمعتقد، وهذا ما أشرنا إليه إلى الترابط الموجود بين أيديولوجية الإنسان يعني الجانب العملي للإنسان وبين فكر الإنسان ومعتقد الإنسان. ما من حركة يتحركها الإنسان إلا نتيجة ما يعتقده الإنسان. أي حركة؟ كل حركة يتحركها الإنسان لابد أنها ناشئة من تفكير ومعتقد، وهذا معنى انبثاق الحركة، انبثاق الجانب العملي عند الإنسان من الجانب النظري، الجانب العلمي، الجانب الفكري، الرؤى الكونية إن صح التعبير. وهذا ما أشرنا إليه سابقا في مواقف متعددة، وقلنا هذه الحقيقة يطرحها القرآن الكريم. القرآن الكريم يطرح مدى الارتباط بين الجانب النظري وبين الجانب العملي، يعني بين القوى العاملة والقوى العالمة المدركة. لاحظ هناك ترابط وثيق بين، أو هناك أنواع متعددة للعلاقات. هناك ارتباط بين العلم والعمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابك وإلا تحب. إذن هناك ارتباط وثيق بين العلم والعمل، جانب العمل ينبثق عن جانب العلم. العمل يعني الحركة الأيديولوجية، والعلم يعني الحركة، أو قل العلم يعني الرؤى الكونية. هذه نوع من أنواع العلاقات. عندنا علاقة أخرى بين العمل والهوية، يعني الترابط الوثيق، الملازمة الوثيقة بين العمل، عمل الإنسان، وهوية وحقيقة الإنسان ووجود الإنسان. وجود الإنسان عمله، وعمله وليده علمه وفكره. هذا أيضا يؤكد عليه القرآن الكريم، وسوف أقف عندها إن شاء الله بنحو من التفصيل في الجزء الثالث. لاحظ ماذا يخاطب، كيف يخاطب القرآن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا وآله السلام، ماذا يقول في حق ابنه؟ يقول عمل غير صالح. وصف هذا الابن بأنه عمل غير صالح، يعني هوية الإنسان بعمله، هوية الإنسان، وجود الإنسان هو نحو عمله. ولهذا الإنسان إذا كانت أعماله صالحة فهو هوية نورانية، وإذا كانت أعماله غير صالحة فهو هوية شيطانية ظلماتية. وبما أن العمل وليد المعتقد، إذن الأساس هو معتقد الإنسان، ولهذا حركة الإنسان التي تنبثق عن عقله دائما وليدة المعتقد. هذه المقدمة الثالثة. قال إن الفعل الاختياري وسيلة يتوصل من خلالها إلى النتيجة المطلوبة، وهي الوصول إلى الكمال، ويخضع في قيمته لدرجة مطلوبية الهدف. ولهذا نحن قلنا بأن هناك علاقة طردية بين الحركة وبين الغاية. كلما اشتدت الغاية كلما اشتدت الحركة، وكلما ضعفت الغاية ضعفت الحركة. ولمدى تأثيره في تكامل الروح، كما أن الفعل الاختياري لو أدى إلى فقدان كمال روحي فستكون له قيمة سلبية معكوسة، إذن فالعقل إنما يمكنه الحكم على الأفعال الاختيارية وأن يقيم فيما لو كان مطلعا على كمالات الإنسان وكان عالما بأن الإنسان أي موجود هو وبالأبعاد التي تمتد إليها حياته. هنا روح الاستدلال هنا في هذه الكلمات. نحن قلنا بما أن الإنسان يتحرك نحو كماله حركة إرادية اختيارية منبثقة عن العقل، الوصول إلى الكمال فرع معرفة الطريق، السلوك فرع معرفة الطريق. إنما يتحرك الإنسان نحو بيته إذا علم طريق البيت، أما إذا كان جاهلا فلن يزده المسير إلا بعدا. إذن بما أن الإنسان رسم حركة نحو كماله، نقول الوصول إلى ذلك الكمال فرع معرفة الطريق. لا بد أن يقف على مقتضيات الوصول، لا بد أن يقف على شرائط الوصول، لا بد أن يقف على موانع عدم الوصول. ما هو المانع الذي يمنعه من الوصول؟ فلا بد أن يقف على مبدأ الحركة، لا بد أن يعرف الإنسان كيف يسير، خطوات المسير، شرائط الحركة، موانع الحركة، لا بد أن يعرفها تفصيلا. وهذا معنى أن السلوك فرع المعرفة فتجب المعرفة. إذن من أين نشأ وجوب المعرفة؟ نشأ من الحركة الكمالية المودعة عند الإنسان. بما أن الإنسان الله أودع فيه حب تحقيق رغبة الوصول إلى الكمال، نقول تلك الرغبة المودعة عند الإنسان فرع معرفة طريق الحركة. ولهذا قال متى يتحرك الإنسان؟ فيما لو كان مطلعا على كمالات الإنسان. لابد الإنسان أن يعرف الغاية التي يريد أن يصل إليها، وكان عالما بأن الإنسان أي موجود هو وبالأبعاد التي تمتد إليها حياته والمرحلة الكمالية التي يمكن للإنسان أن يبلغها، أي يلزم على العقل أن يعلم بأبعاد وجود، أن يعلم، يعني هذا جانب المعرفة، أن يعلم بأبعاد وجود الإنسان والهدف من خلقه. ومن هنا فالتوصل إلى الأيديولوجية الصحيحة، أي النظام القيمي عن الخلقي الحاكم على الأفعال الاختيارية، لا يتم إلا برؤية كونية صحيحة. فكيف يعالج تلك المسائل وكيف يتطرق إلى موضوعاتها؟ وإذا لم يعالج هذه المسائل فلا يمكنه الحكم اليقيني الجازم بقيم الأفعال. قيم يعني تقييم الأفعال. إذن فهذه المدركات النظرية التي تشكل المسائل الأساس للرؤية الكونية هي في واقعها الأساس للنظام الخلقي والأحكام العملية للعقل. النتيجة، وعلى ضوء هذه المقدمات يمكن لنا أن نثبت ضرورة السعي والبحث عن الدين وبذل الجهود للتوصل إلى الأيديولوجية، يعني الجانب العملي، والرؤية الكونية الصحيحة، أي الجانب الاعتقادي، بالدليل التالي: في الإنسان نزوع فطري إلى كماله الإنساني. إذن لاحظوا هنا لم نتطرق لا إلى حب الاستطلاع، لا إلى دفع الضرر المحتمل، لا إلى لزوم شكر المنعم، دليل آخر مستقل. ويستهدف من خلال ممارسته لبعض الأفعال التوصل إلى كماله الحقيقي. ومن أجل التعرف على الأفعال والممارسات التي توصله إلى هدفه المنشود، لا بد له أن يعرف أولا كماله النهائي. ومعرفته إنما تتم فيما لو تعرف على حقيقة وجوده. ولهذا على الإنسان أن يعرف ما يناسبه ما لا يناسبه. ليس دائما يفتقر الإنسان إلى الشارع الإنسان يمكن أن يستغني عن الشارع المقدس في بعض الحالات. إدراك حسن بعض الأشياء، إدراك قبح بعض الأشياء، هو غني في إدراكها عن الشارع. فالإنسان بعقله يدرك قبح الظلم وحسن العدل، قبح الكذب وحسن الصدق. وجد شارع لم يوجد شارع، يدرك الإنسان ذلك. ولهذا عليه أن يلتفت إلى حقيقة وجوده وما يناسبه وما لا يناسبه، وما يمثل عائقا في حركته، وما يحول بينه وبين الوصول إلى الكمال. ثم عليه أن يحدد العلاقة الإيجابية أو السلبية. لاحظ ماذا يقول، يقول ومعرفته إنما تتم فيما لو تعرف على حقيقة، والإنسان إذا تعرف على حقيقة وجوده انقاد إلى معرفة الله تبارك وتعالى. من عرف نفسه عرف ربه. فمن خلال المعرفة النفسية يصل الإنسان إلى معرفة الله تبارك وتعالى على حقيقة وجوده وبدايته ومصيره. معرفة السبيل إلى أين؟ إن شاء الله في الجزء الثالث أقف على هذه الحقيقة، وهي قضية الإيمان بالغيب. مدى الارتباط بين الإيمان بالغيب وبين حركة الإنسان نحو كماله، أهمية الإيمان بالغيب. والقرآن الكريم إذا تتبعت بعض آياته تجد أنه كيف يقرن بين المؤمن وبين علمه بالغيب. في بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب يمثل جانبا عمليا أو جانبا اعتقاديا؟ جانبا اعتقاديا. ماذا تولد عن هذا الجانب الاعتقادي؟ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة تمثل جانبا عمليا. كيف ربط بين حركة الإنسان وبين قضية الإيمان بالغيب؟ وسوف أستعرض كثير من الآيات التي تربط بين جانب الغيب وبين حركة الإنسان. ولهذا هنا أكد على جانب المصير، وهذا تعبير دقيق. ثم علي أن يحدد العلاقة الإيجابية أو السلبية بين أفعاله المختلفة، بين أفعاله المختلفة في مراحلها ومستوياتها، حتى يتمكن من الوصول إلى المسار الصحيح. وإذا لم يتوصل إلى هذه المدركات والمعارف النظرية، بين قوسين أصول الرؤية الكونية، معرفة الوجود، معرفة الإنسان، معرفة السبيل. أشار هو في البداية إلى معرفة الوجود، ثم أشار إلى معرفة السبيل، ثم أشار في الأخير إلى معرفة في البداية أشار إلى لو لم يتعرف على حقيقة الوجود، يعني معرفة الإنسان، ثم أشار إلى معرفة المصير والسبيل. فلا يمكنه أن يتقبل نظاما عمليا صحيحا. إذن فمن الضروري البحث والسعي لمعرفة الدين الحق الذي يشتمل على الرؤية الكونية والأيديولوجية الصحيحة، وإلا فإنه لا يمكنه التوصل إلى الكمال الإنساني. فإن قلت فليكن لا يصل إلى الكمال الإنساني، أين المحذور؟ قلنا هذا نقيض ومصادم للفطرة التي تحرك الإنسان نحو الكمال. هناك شعور في أعماق الإنسان يدفع الإنسان نحو الحركة نحو الكمال. إذن الإنسان تستطيع أن تعبر عنه أنه إنسان كائن متحرك نحو كماله. فالحركة ملازمة ذاتية للإنسان، لا تنفك عنه. فإذا كانت ذاتية نقول الحركة فرع المعرفة فتجب المعرفة. هذا ما أشار إليه في هذا الدرس. فتلخص عندنا أن هناك جملة من الدوافع التي تدفع الإنسان نحو البحث والمعرفة، وهذه الدوافع قد وجدت أن بعضها يندرج تحت الدافع الفطري، وبعضها يندرج تحت الدافع العقلي. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الدرس الرابع، طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية. نحن ذكرنا ما هي دوافع الاعتقاد، ثم ذكرنا ما هي دوافع المعرفة. عندنا بحث آخر، دواء مناهج المعرفة. قلنا ما هو الفرق بين البحث الثاني والثالث؟ دوافع المعرفة، دوافع البحث هو سؤال يسأل عنه بلما، ولما تفيد طلب العلة، يعني لماذا يبحث الإنسان، لماذا يبحث الإنسان. أما هنا لا نريد أن نقول لماذا يبحث الإنسان، عرفنا لماذا يبحث، يبحث إما من دافع فطري أو دافع عقلي. هنا نريد أن نقول كيف يبحث، كيف يستطيع أن يؤسس رؤية كونية، ما هو المنهج الذي يستخدمه الإنسان لتأسيس رؤية كونية، الوسيلة الأداة ما هي، لما يحفر الإنسان الأرض؟ قلنا من أجل الكنز، ولكن كيف يحفر الإنسان، ما هي الأداة التي يستعملها؟ إذن هذا البحث هو يشير إلى مبحث مناهج المعرفة، أدوات المعرفة إن صح التعبير. فالكلام في الدرس الثالث كلام في مناهج البحث والمعرفة، طرق المعرفة، أدوات المعرفة، ما شئتها فعبر. ولهذا يقول طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية. الرؤية الكونية الأساسية ما هي مسائلها؟ ثلاث، من أين؟ قضية الوجود. في أين؟ قضية الإنسان. إلى أين؟ قضية السبيل، يعني المعرفة الوجودية ما هو طريق الوصول إليها، المعرفة الإنسانية ما هو طريق الوصول إليها، المعرفة السبيلية المصيرية ما هو طريق الوصول إليها. إذن الطريق، الأداة ما هي؟ فكلامنا في مناهج البحث والمعرفة. قال حينما يحاول الإنسان البحث عن علاج للمسائل الأساسية للرؤية الكونية والتعرف على أصول الدين الحق، فإن أول سؤال يواجهه ما هو الطريق، الأداة الذي عليه أن يسلكه لعلاجها، وكيف يتوصل لمدركات أساسية صحيحة، وما هي طرق المعرفة، وما هي طريق المعرفة التي عليه سلوكها للتوصل لدرك لتلك ما هي طريق المعرفة التي عليه. هنا قال ما هي طريق المعرفة، ما هي طريق المعرفة أو ما هو طريق المعرفة، مؤنث مجازي، يصح هي ويصح معه هو. والدراسة التفصيلية والفنية لهذه المواضيع يتكفل بها قسم المعرفة من الفلسفة المعبر عنه بنظرية المعرفة. نظرية المعرفة علم يبحث في المحاور التالية: المحور الأول قيمة المعرفة، وقلنا نحن لولا المعرفة لن سد باب العلم. إذن قيمة المعرفة، فيناقش من خلال قيمة المعرفة الاتجاه السفسطائي الذي يقلل من قيمة المعرفة. المحور الثاني الذي تبحث عنه نظرية المعرفة ما هو؟ أدوات المعرفة، وهو محل بحثنا، مناهج البحث. أدوات المعرفة ما هي؟ الطريق الحسي، الطريق النقلي، الطريق العقلي، الطريق التجريبي، الطريق الشهودي، طرق وأدوات متعددة. المحور الثالث الذي تبحث عنه المعرفة ملاك الحق والباطل. نحن نقول هذه المعرفة إما أن تكون صحيحة إما أن تكون كاذبة، إما أن تكون هذه حق أو تكون باطل. ملاك الباطل، ملاك الحق ما هو؟ هنا أيضا ذكروا نظريات متعددة، مثلا النظرية البرغماتية المنفعية، ترى أن معيار الحق والباطل هو المنفعة، فكل ما يشكل نفعا للإنسان هو حق، وكل ما يشكل ضررا للإنسان هو باطل. هذه نظرية. نظرية أخرى ترى أن المعيار هو الاجتماع، ما أجمع عليه هو الحق وما لم يجمع عليه يكون باطلا. هناك نظرية المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، نظريات متعددة. إذا تبحث عن ملاك الحق والباطل، وجملة تتطرق إليها نظرية المعرفة من المحاور، ولهذا قال يتكفل بها قسم المعرفة من الفلسفة. إذن محور من محاور المعرفة ماذا؟ نظرية المعرفة، مناهج وأدوات البحث، أبستمولوجيا يعني علم المعرفة، الذي يبحث في أنواع المعرفة الإنسانية. شوف، يبحث في أنواع المعرفة الإنسانية، المعرفة الحسية، المعرفة التجريبية، المعرفة العقلية، وتقييم تلك أي المعرفة تكون نافعة، أي المعارف لا تكون نافعة في الوصول إلى رؤية كونية. والبحث في هذا الموضوع بكل تفصيلاته ومسائله يبعدنا عن الهدف الذي ننشده من هذا الكتاب، ومن هنا سوف نبحث في بعض المسائل التي نحتاجها هنا، ونترك التوسع أكثر للكتب المخصصة في هذا المجال. أساسا نظرية المعرفة إذا وقفت على محاورها تبحث في قيمة المعرفة، أدوات المعرفة. إذن أي أو أول علم مقدم من حيث العلم والدراسة، أي علم هو نظرية المعرفة. لماذا؟ لأن علم المعرفة، نظرية المعرفة تبحث في المناهج التي تستخدم في بقية العلوم. علم الفلسفة له منهج، علم المنطق له منهج، علم الفقه له منهج، علم الكلام له منهج. هذه المناهج أين تدرس؟ أين تقيم؟ في نظرية المعرفة. إذن الإنسان قبل أن يشرع في علم المنطق، قبل أن يشرع في علم الفلسفة، قبل أن يشرع في أي علم من العلوم، يجب أن يقف على المناهج المعرفية، يجب أن يقيم تلك المناهج من حيث أنها تصلح لتأسيس نظريات يعتمد عليها أو لا تصلح. مع أننا نحن نشرع في المنطق ونقول هذا هو منهج منطقي من دون أن نناقش ذلك المنهج. ولهذا قيل نظرية المعرفة من حيث مرتبتها هي تقع في المرتبة الأولى. يقولون هذا من حيث الثبوت، أما من حيث الواقع العملي، من حيث الإثبات، من حيث الدرس الخارجي إن صح التعبير، الطالب لا يشرع في نظرية المعرفة. لماذا؟ لأن فيها مجموعة من المصطلحات المنطقية، فيها مجموعة من الأقيسة المنطقية. لهذا أولا عليه أن يعرف المصطلحات المنطقية، فإذا قرأ المنطق بعد ذلك يقرأ مباحث نظرية المعرفة. إلى حد الآن لم تأخذ مكانها الصحيح في جامعاتنا العلمية وفي أروقتنا العلمية للأسف، مع أنها من أهم المباحث التي تبحث، وسوف يتضح إن شاء الله في الدرس القادم مدى أهمية هذا العلم أو هذا المبحث. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.